انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
هو الزمن اللي بقى وحش ولا انا اللي مش عارف اتعامل مع الناس؟ انا يمكن اكون عارف واجباتي، بس هل انا عارف حقوقي؟ أسئلة زي دي كتير بتدور في بالنا لما نتعرض لضياع حق من حقوقنا، ونقف متكتفين مش عارفين ليه ده حصل، وهل في حل ولا لأ؟ هنعرض ده بالتفصيل وبمنتهى البساطة عشان تعرف حقوقك وتحافظ على علاقاتك وحياتك قبل ما يجي اليوم وتحتاج لمحامي. هكون معاك وأنا أمنية غيث، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة في القانون لا يحمي المغفلين على تسعينات افهم.
القانون لا يحمي المغفلين مع أمنية غيث، كل يوم ثلاث الساعة 12 إلى ربع الصبح على تسعينات اف ام.
اهلا بيكم اعزائي المستمعين في كل مكان في القانون لا يحمي المغفلين مع أمنية غيث. الحلقة دي مختلفة عن اي حلقة في الموسم ده، ومن عفوا يا جماعة البرد الدور المنتشر اليومين دول، معلش اعذروني. أنا سعيدة جدا جدا النهاردة لأن أنا معايا قامة من قامات القانون في مصر. الحقيقة كل الناس اللي قرت كتاباته، اللي تعرفوا من قريب أو من بعيد، اللي تعاملت معاه في أي حاجة، بتشيد لي بشكل كبير جدا. اسمه في حد ذاته علامة مشرفة على رجل قانون نزيه، في مبادئ بتتجسد في أقواله وأفعاله، في القضايا اللي هو بياخدها، بينقي الحاجات اللي هو بجد إن هو يقبلها وما يقبلهاش طبقا لضميره. المهنة بتاعتنا دي مهنة جميلة وجليلة، بس للأسف مش كل الناس عندها ضمير بجد، مش كل الناس عندها الأسكس الأخلاقيات بتاعت المهنة. الضيفي النهاردة أكتر شخص قابلته على مدار عمري كله في المحاماة من 11 سنة أنا وجدت فيه فعلا الأخلاقيات الرائعة اللي أي حد يتمنى أنه يتعلم منه. ضيفي أستاذ دكتور مصطفى البنان، المحامي بالنقد والدستورية العليا والإدارية العليا. لو هنقول نبذة مختصرة عنه، فهي الحقيقة الوقت مش هيكفي خالص، لأنه هو من بداية عمله في المحاماة وهو مهتم بالعمل في قضايا مهمة وفي حاجات مهمة جدا في النقابة. هو عضو في نقابة المحامين في المجلس السابق، وعضو ومرشح في المجلس الحالي، وبتمنى له من كل قلبي كل التوفيق، لأن احنا فعلا محتاجين شخصية زي شخصية دكتور مصطفى. شارك في معظم فعاليات ودورات المؤتمرات العامة للمكاتب الدائمة للاتحاد المحامين العرب، عضو مجلس نقابة المحامين المصرية ورئيس لجنة الشؤون السياسية بها، ومقرر للجنة الشباب دور 2015 لحد 2020، محكم دولي معتمد، محامي متخصص في الجنايات، متخصص في الشركات وتعديلها ومنازعتها، صياغة العقود الدولية والمحلية، ودي يعني جزئية هنناقشها النهاردة في حلقتنا. من أهم القضايا اللي تولاها في الدفاع قضية شغلت الرأي العام في السنوات السابقة، كانت عن الدفاع عن السيد أحمد قذافي الدم، ابن عم معمر قذافي رئيس ليبيا. الحقيقة القضية دي ملابساتها كتير وحيساتها كتير، وهو فعلا كان عمل جهد رائع فيها، عشان كده حبيت ان انا ادي نبذة بسيطة عنها النهاردة. وطبعا اللي يحب ان هو يقرأ عنها اكتر هيقدر ان هو يتواصل معي ويقدر ان هو يقرأ على جوجل على الانترنت. الحقيقة الوقت مش هيكفي خالص قد ايه انا ممكن ان انا اشرح واقول نبذات بسيطة عنه، لان هو يعني قامة زي ما قلنا. احنا محتاجين ان احنا نسمع منه اكتر. الحلقة دي هنطلع فاصل وهنرجع نسمع منه باستفاضة عن كل حاجة، وهننتظر تليفوناتكو على 010-427-894 ورسائلكو على السوشيال ميديا على هاشتاج قانون لا يحمي المغفلين. في انتظاركو، نطلع فاصل ونرجع تاني.
تلعبني ألعبها وبواجه الدنيا وبغلب وتشكك وأنا واثق فيها واللحظة الصعبة بعديها فرق وماليش ملكة لو حتى السكة ما يسلك أستاذ في الشدة وبتعامل بسايسها وبقدر أمشيها أنا سايق مركبي والكرة في ملعبي أنا قدك يا حياة مهما تكركبي أنا ماشي بسكتي مهما هتلخبطي أنا عارف قوتي فبراحتك خبطي أنا الممكن مش ممكن الصعب مني يتمكن أنا حركي ما بغلبش تتعبني الدنيا ما بتعبش أنا الممكن مش ممكن الصعب مني يتمكن متمسك في الممكن ده العطر بيجري وما يوقفش تضرب تقلب عادي تتشقلب تتسد وصادي والدنيا هاتل ولي بوزها على من ده أنا ملك الحتة دي لا بسلم ولا طاطي من يقدر يوم على إحباطي أنا زي الموج ماليش كتالوج وكلمة لا مش في حياتي أنا سايق مركبي والكرة في ملعبي أنا قدك يا حياة مهما تكركبي أنا ماشي بسكتي مهما هتلخبطي أنا عارف قوتي فبراحتي تخبطي أنا الممكن مش ممكن الصعب مني يتمكن أنا حركي ما بغلبش تتعبني الدنيا ما بتعبش أنا الممكن مش ممكن الصعب مني يتمكن متمسك بالممكن ده أنا قطر بيجري وما يوقفش
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل وهدي الميكروفون ضيفي العزيز اللي أنا سعيدة جدا بوجوده معايا النهاردة حابة أن أنا أسمع من حضرتك يا دكتور مصطفى أولا بشكرك جدا على أن حضرتك يعني لبيت دعوتي ومشرفنا النهاردة بوجودك معنا وحابة أن أنا أسمع وجهة نظر حضرتك عن اسم البرنامج لأن أنا عارفة أن حضرتك ليك وجهة نظر في اسم البرنامج وحابة أن أسمع فيض من المعلومات الجميلة القيمة الدسمة عن العقود وعن حقوق الملكية الفكرية المايك مع حضرتك
أهلا وسهلا بسم الله الرحمن الرحيم أنا سعيد أن أنا موجود معكم في البرنامج الممتع الشيق ده وعلى الأخص سعيد أن أنا موجود معاكي بتملك التوفيق والنجاح في الأنشطة المختلفة اللي انت بتهتمي بيها وخصوصا القانونية منها هو برنامج ممتع والميزة اللي فيه ان هو بيخاطب الرجل العادي لان للأسف الثقافة القانونية عندنا بتغيب كتير عن الرجل العادي مش مفروض ان هو الواحد عشان عنده ثقافة قانونية او خلفية قانونية يكون متخصص لا المفروض ان الرجل العادي المتعامل العادي يكون عنده الخلفية القانونية اللي بتديله خبرة وبتديله نوع من انواع الحماية وهو بيتصرف في شتى انواع التصرفات المختلفة بالنسبة لاسم البرنامج هو انا القانون اللي يحمي المغفلين لا انا يعني عندي تعقيب انا مش اعتراض عليه ان القانون كقاعدة مجردة وده التعريف البسيط للقانون المفروض انه بيحمي كل المواطنين على اختلاف المراكز القانونية ليهم سواء المواطن جاني او مجني عليه ده القانون بيوفر له الحماية والمركز القانوني الخاص به وده القانون بيوفر له الحماية حسب المركز القانوني ليه فليمكن هو لفظ دارج وعادي الراجل العادي بيقوله القانون اللي احنا مغافلين لكن انا بس حبيت اكد ان هو القانون لا القانون بيحمي كل الناس وبيوفر الحمايه باساليب وطرق مختلفه حسب المركز القانوني للشخص المتعامل
وانا حابه ان انا يعني ابدي اعجابي على الشرح الجميل اللي حضرتك اضفته لاسم البرنامج واشكرك جدا وأعتقد أن الجمهور كمان هيشكر حضرتك جدا لأن دكتور مصطفى بيأكد على المعنى ده جدا بفكرة أنه هو قال لنا أن احنا نقول رقم تليفونه علنا، مفيش اي تحفظات على النقطة دي، بحيث ان فعلا اي حد عنده مشكلة قانونية سواء كان برا مصر او جوا مصر، خاصة ان هو عارف ان احنا بنتسمع بشكل كبير جدا في كندا وفي امريكا، وهو كمحكم دولي معتمد وعنده قضايا كتير برا مصر، فعنده الدراية الكافية بالقوانين برا مصر، بجانب طبعا خبرة عريضة جدا جدا ومشرفة في القانون داخل مصر. فبشكرك ان حضرتك سمحت لنا ان احنا نقول رقم تليفون حضرتك. رقم تليفون دكتور مصطفى البنان هو 0100-0017-077. مرة تانية هو 0100-017-077. اسمح لي أنا هقوله كل فقرة بحيث أن الناس لو دخلت في الاستماع في أي وقت تسمعه. وفعلا بشكر حضرتك على ده، ودي هتبقى حاجة مطمئنة لناس كتير عندها مشاكل كتيرة في قضايا ما بيقوش عارفين فعلا يعملوا فيها ايه.
تمام.
سواء كانوا هم برا مصر وما عندهمش الاستطاعة انهم يتواصلوا مع محامي جوا مصر، او جوا مصر وما حالفهمش الحظ في محامي كويس.
تمام.
حابة اسمع وجهة نظر حضرتك في الملكية الفكرية، وازاي نقدر ان احنا نوثق الملكية الفكرية والاسماء التجارية والشق ده من الحقوق المهدرة لناس كتيرة مش عارفة ازاي تتصرف فيها.
تمام. قانون الملكية الفكرية هو طبعا قانون من القوانين الهامة جدا اللي صدرت مؤخرا. طبعا مؤخرا دي يعني مش اليومين، يعني هو بقاله اكتر من يعني اكتر من 15 سنة اعتقد، كقانون متكامل، لان هو نتج ان مصر انضمت لعدة معاهدات دولية بتنظم حقوق الملكية الفكرية. للناس كتير ما تعرفش ان الملكية الفكرية، على سبيل المثال يعني الملكية الفكرية بتوثق وتسجل وتحفظ حقوق الناس والمتعاملين في براءات الاختراع، في التصميمات، في العلامات والبيانات التجارية، في حقوق مؤلف. والتسجيل ده بيشمل شقين، بيشمل التسجيل داخلي على نطاق مصر، وفي تسجيل دولي. يعني انت ممكن قوي لو انت عندك حاجة عايزة تحافظي عليها، علامة تجارية معينة، لوجو شركة، براند معين، انت ممكن تسجلي جوه مصر، وممكن وانت جوه مصر تسجلي خارج مصر.
بحيث مهمة جدا.
طبعا، بحيث ان اي شخص يحاول انه يستخدم هذه العلامة التجارية او هذا الاسم التجاري فده يعتبر اعتداء على حقوق الشخص اللي هو مالك لهذا الاسم او هذه العلامة. فسواء جوه مصر او برا مصر بيحفظ لك حقك تماما في اي استخدام غير قانوني، سواء الاستخدام ده حبي يضر بحقوقه أو بيستخدمه للحصول على مكاسب من وراء العلامة التجارية الشهيرة اللي ليها جمهور والناس بتثق فيها وبتنتفع وبتستفيد منها، فمن حقه يحافظ على حقوقه فيها. والقانون بين كيفية التسجيل، وفي هيئات ومصالح معينة هي اللي بتتولى الإجراءات، وبيقدم لها في نماذج معينة وفق اشتراطات معينة وإجراءات معينة بنتقدم لها ونسجل ونقدم صور من العلامة أو صور من الاسم التجاري حسب الشكل اللي هو صاحبه عمل التصميم اللي وبيسجل جوه مصر وخارج مصر. وفي حالة الاعتداء على حقوق الشخص مالك الاسم التجاري أو العلامة أو حق المؤلف في منازعات بتتم أمام المحاكم، والقانون يعني بيفرض حماية قانونية وسريعة كمان على فكرة لحماية حق صاحب العلامة أو صاحب الاسم أو صاحب حقوق المؤلف. وعلى فكرة حتى من ضمن الحقوق اللي فرضت ليها أخيرا إن خلى منازعات الملكية الفكرية من اختصاص المحاكم الاقتصادية. المحاكم الاقتصادية انشأت مؤخرا منذ عدة سنوات من ضمن اختصاصات المحكمة الاقتصادية إنها تنظر منازعات الملكية الفكرية. ومحكمة اقتصادية بقى فيها متخصصين وخبراء، والتقاضي فيها بيبقى سريع نوعا ما عن الإجراءات العادية. وطبعا دي ميزة القانون أسندها لمنازعات الملكية الفكرية اللي ما لها من خصوصية معينة، وإنها المفروض أنها تنظر على وجه السرعة، فهي بتنظر أمام المحاكم الاقتصادية. ودي طبعا دي حاجة مهمة جدا، لأن في كيانات اقتصادية التعاملات فيها بيوصل لمليار الجنيهات سواء جوه مصر أو خارج مصر، فده قانون مهم قوي قوي قوي، ويجب على المتعامل العادي أو رجل الشارع ممكن يكون عنده محل صغير، مش لازم يكون كيان كبير أو مؤسسة كبيرة، بس المحل ده ليه متعاملين الناس بتثق فيه. هذا المحل بيقدم خدمة مميزة في مجال معين، في مجال اللبس، في مجال الأكل، في مجال التجاري، من حق صاحبه أنه هو يحافظ على اسمه، من حق صاحبه أنه يحافظ على العلامة التجارية مهما كانت بسيطة، مش لازم يكون ماركة عالمية فرانشايز ولا لا لا لا، ممكن حاجة بسيطة وأنا أحافظ عليها، والمحافظة دي في حد ذاتها بتحمي حقوقي، لأن ممكن قوي يعني ممكن واحد يستخدم اللون اللي العلامة التجارية معمول بيها ويغير شوية في التصميم، ومع الحفاظ على اللون بيدخل فروع الناس ان هو ده هو ده.
بيحصل لبس
فعلا. بيحصل لبس وده غلط. انا من حق احافظ على انا المحل التجاري بتاعي مهما كان بسيط او صغير، انا يعني تعبت فيه وبذلت مجهود عشان احافظ على علاقتي مع المتعاملين والجمهور اللي بيتعامل معايا، فمن حق احافظ على اسمي وسمعتي والعلامة التجارية بتاعتي. وعملية بسيطة مش مكلفة ولا حاجة، بس في نفس الوقت ليها مردود اقتصادي قوي.
طب
العلامة التجارية، العلامة التجارية في حد ذاتها ممكن بتباع بأرقام.
مظبوط.
العلامة التجارية والاسم التجاري بغض النظر عن المحل والبضاعة اللي فيه، دي لما بتيجي ليها تقييم مستقل عن المكان اللي بيمارس بيه التاجر النشاط أو البضاعة وتمن البضاعة جوه المحل. فالعلامة التجارية دي أصبحت أحد عناصر التقييم عند بيع المحل أو شراء.
مظبوط.
لأن دوت أنا ببيع المحل بالاسم التجاري مع أسماء المتعاملين معايا، وكله طبعا حسب السمعة وحسب حجم النشاط حسب نوع النشاط، فكل ده بيدخل في التقييم. فحاجة بسيطة، انت في حاجة اسمها تعظيم للمنفعة، انت بتعملي تعظيم للمنفعة في النشاط بتاعك حسب على اختلاف الأنشطة. حقوق المؤلف دي أصبحت حقوق المؤلف دي حاجة عالمية، لأن نبص نلاقي فيه ممكن كتاب مؤلف، أغنية، مقطوعة موسيقية ممكن يحصل اعتداء عليها، يحصل تغيير فيها.
ده بيحصل فعلا كتير
وعلى مستوى العالم.
مظبوط.
فده برضو بيخضع للحماية وحماية سريعة وإجراءات سريعة لحفظ الحقوق. دي كلها تعظيم للنشاط الاقتصادي، فدي حاجة مهمة قوي يجب على الناس انها تعرفها وتلم بيها. مش لازم متخصص بس، لا رجل الشارع ومتعامل عادي يحافظ على حاجة زي كده.
أتمنى فعلا أن الناس تقدر أن تستوعب ده، وده هدف البرنامج
إن شاء الله.
المقام الأول
إن شاء الله. إن شاء الله
إن شاء الله. إحنا مضطرين نطلع فاصل، بس هنستكمل حوارنا الشيق والمفيد جدا ده بعد الفاصل، انتظرونا.
تقدر تعمل كل حاجة ولا يهمك، كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه.
هيوقفوك، هيحاولوا يقشوك ويحبطوك ويكسروك، خليك دايما جامد، جرب حاول عاند.
هيقطعوك وتملي يفشلوك ويبكتوك ويزهقوك، وما تزعلش ده عادي كله كلام عالفاضي.
غرقوك قوم لو وقعوك قوم صدقني في يوم بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة
في جواك سوبرمان أحلمك بالإمكان وعشان انت بطل من جواك في حلم بيستنى
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل وفي انتظار تليفوناتكم على 010-427-894 ده تليفون القناة وبنوه مرة تانية على تليفون دكتور مصطفى البنان 010-00-17-077 مرحب باستقبال تليفوناتكم واستفساراتكم وأي قضية في داخل مصر وخارج مصر. الحقيقة دكتور مصطفى أنا حابة نحن نتناول برضو جزء, أنا عارفة أن الوقت للأسف مش سعيفنا قوي لأن أنا بجد كان نفسي أن الحلقة دي تبقى ساعتين أو ثلاثة عشان فعلا نستفيد من علم حضرتك. بس لو ممكن تدينا بعض المعلومات عن إزاي نكتب عقود مظبوطة, إزاي نسجلها بشكل مظبوط.
هو تسجيل العقود طبعا دي حماية للمتعاملين في أي تعامل سواء بيع شراء عقد شركة عقد رهن عقد هبة أي تعامل المفروض القانون بينظم كيفية توثيق العقد وكتابته وبنود المفروض أنها تتوافق فيه وكيفية تسجيله. ودي على فكرة قاعدة قانونية اللي ناس كتير ما تعرفهاش وقاعدة شرعية
مظبوط.
يعني القرآن الكريم عندنا قال لك يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هو العقد يعني هو مش موضوع الدين, ما هو العقد أي عقد فيه التزامات لاحقة مترتبة ده يعتبر دين, دين علي وحق للطرف الثاني فلازم يكتب. فدي ده مفروض يكتب بعناية. عشان كده يعني في ناس للأسف بتستهتر انها يروح يشتري يروح يبيع كده مع نفسه. لا, انت مفروض في خطوات سابقة على الاقدام على الخطوات دي انك انت تستشير متخصص محامي متخصص. معلش لان برضو انت لازم يكون انت عارف ان الشخص اللي هتستشيره متخصص في هذا المجال.
صح.
المفروض أنا عشان أشتري شقة أو عقار أيا كان عقار عمارة مبنية حتة أرض شقة إن أنا في خطوات سابقة على موضوع الشراء إن أنا أستوثق من ملكية الشخص اللي جاي يبيع لي. أول حاجة بشوف سند ملكيته, ده أهم حاجة في العقد, أستوثق من سند الملكية هو بيمتلك بموجب إيه, عقد مسجل ولا مثلا حكم صحة توقيع ولا حكم صحة ونفاذ ولا عقد بيع ابتدائي فقط, واتأكد ان هو فعلا المالك, مفيش اي مشاكل على العقار, مفيش اي حقوق مترتبة في ذمة هذا البائع لدى الاخرين, مش واخد رهن على الشقة دي او العقار ده. لازم الكلام ده كله يتم استوثاق منه, وإلا عشان ما نتلافى مشاكل كده. لو احنا عملنا كده صدقيني 80% من المشاكل الموجودة في المحاكم مش هتوجدها لو احنا استوثقنا. لكن الناس بتستسهل بتكسل انها تعمل الخطوات الصح. يعني على سبيل المثال حاجة بسيطة قوي, احنا التسجيل العقاري القانون نص عليه سنة 6, قانون الشراء العقاري سنة 46. يعني لما يجي لي عقد سنة 50 انا على طول هشوف السند الملكية بتاعه ووحرم الشراء العقاري استوثق منه. طب قبل 46 كان ايه؟ كان في الناس كتير ما تعرفش ان كان في تسجيل قبل كده, بس كان فين؟ في حاجة اسمها ألم الرهون في المحكمة. المحكمة هي اللي كانت بتتولى تسجيل التعاملات والعقارات, كان اسمه قلم الرهون في المحكمة الواقفة في دائرة العقار. سواء بقى كان زمان المحاكم المختلطة أو المحكمة الأهلية أو المحكمة الشرعية كان بيتم بالتسجيل.
يعني على مدار العصور كلها
في تسجيل. بالعكس, بالعكس ده زمان على فكرة الناس زمان كانت مهتمة بالتسجيل وكان في ثقافة قانونية عند الناس يمكن أكتر من دلوقتي. في ناس كتير دلوقتي بتمتلك العقارات بموجب عقد بيع ابتدائي وتوكيل.
مظبوط.
بيكتفوا بكده. يقول لك أنا عملت توكيل. لا التوكيل.
وأحيانا بدون توكيل كمان. مجرد عقد.
في ناس بيعملوا توكيل وميعملوش عقد. يقول لك أنا اشتريتها بتوكيل. يا ابني التوكيل ده أنت وكيل للمالك العقار. بتظل وكيل. ولو ما كتبش التوكيل بصيغة معينة أنت كده حقوقك بتضيع. لازم عقد مع التوكيل وتسجل العقد.
مظبوط فعلا.
دي لحماية الناس. العقارات ده تبقى مبالغ كبيرة. بتدفع فيها تمن باهظ. فدي لحماية الناس.
لو تسمح لي أعلق على النقطة دي.
اتفضلي.
إن فعلا أي حد هيبيع لنفسه بتوكيل عن حد تاني ممكن جدا الطرف التاني ده في ثانية يجي ويسترد الشيء اللي هو بالزبط. تم بيعه ده قانونا إن ده من حقه لأن أنت مجرد وكيل بتوكيل
بالزبط.
ودي بالفعل حصلت مع ناس قبل كده.
بالظبط. ليه إلا ومفروض التوكيل يكتب فيه صياغة معينة عشان هنا يبان إن أنا ليا مصلحة في إصدار هذا التوكيل. لكن أنت من حقه بعد كده يديله إنذار يقوله تعالى قدم لي كشف حساب عن سند الوكالة اللي أنا عملته لك. فمفروض يبقى العقد مع التوكيل والتوكيل يصاغ بطريقة معينة لضمان حقوق المشتري ويبين أنه هنا ليه مصلحة في إظهار هذا التوكيل. أنا مش بصفة وكيل لأن بصفتي ليه مصلحة.
ودي الأهمية
ودي حاجات متخصصة. بالضبط كده.
دي الأهمية الحقيقية للمحامي لوجود المحامي قبل المشكلة.
المحامي المتخصص. بالضبط كده. ما أقولك هي تركات بسيطة كده لكن لتنظيم التعامل.
صح.
لكن أنا سمعت حلقة ليك قبل كده وعجبتني فعلا إن الناس بتروح تجيب العقد المكتوب من المكتبة. ودي طبعا يودي في داهية يعني لأن هو كل حالة ليها ظروف محيطة بيها. كل صفقة ليها ظروف محيطة بيها. العقد المكتوب ده ما بيضمنش كل لا أنا كل أنا العقد بتاعي أو الحالة بتاعتي ليها شروط معينة ليها التزامات متقابلة التزامات على البائع التزامات على المشتري كله حسب المركز القانوني بتاعه المفروض يصاغ بطريقة معينة. لكن العقد المكتوب المطبوع ده ما بينظمش للأسف الموضوع على وجه أكمل وما بيديش الحقوق كاملة للأشخاص.
طيب.
دي أهمية استوصاق من صحة التعامل قبل تحرير العقد أيا كان هذا بقى هبة بيع شراء عقد شركة تجارية من نفس الموضوع لازم أستوثق المشروع ده قائم الشركة دي أشوف السجل التجاري بتاعها ما هو السجل التجاري ده يعتبر السي في بتاع الشركة.
مظبوط.
هل مين اللي ليه حق الإدارة والتوقيع مين اللي الحق طب هل من حق ممكن واحد يبيع الحصة بتاعته بس لازم ياخد موافقة الأطراف التانية يبقى أنا عشان أشتري حصته لازم أرجع لبقية الشركاء وفي العقد ما ينص الشركاء من حقه يبيع من غير رجوع للشركاء. كل حاجة ليها حاجة وكل موقف للتنظيم القانوني أو كل تعامل للتنظيم القانوني الخاص به. في حاجة تانية مثلا عندنا برضو يهمني راجل العادي يعرفها في حاجة اسمها التحكيم. ممكن قوي في عند إصادة نزاع معين الناس ما تروحش المحكمة بيلجأوا للتحكيم المتخصص. التحكيم المتخصص ده بيتم في مراكز قانونية متخصصة وبتعمل حاجة اسمها مشروط التحكيم. مشروط التحكيم دي بتبين حقوق الطرفين وكيفية تنظيم النزاع وكيفية الفصل فيه ولما عند إصدار حكم التحكيم بيتم إيداعه في المحكمة والحصول على ختم النسر عليه وصيغة تنفيذية لتنفيذه ويبقى ملزم للطرفين.
الحقيقة موضوع التحكيم ده فيه لغط كتير في الشارع المصري مش فاهمين هو بيمشي ازاي. يعني في ناس بتبقى شايفة ان هو زي ما يكون مثلا رايح للشيخ عرب هو اللي بيده ان هو يحل المشكلة دي من غير ما يلجأ للقانون. وفي ناس تانية فاكرة ان هي المراكز اللي بتدي كورسات وبتقول ان اي حد هيدفع مبلغ معين وهياخد كورس هيبقى محكم دولي. للأسف الناس مش فاكرة مش فاهمة اهمية المحكم الحقيقية القانونية لان طرق ناس كتيرة على الجزئية دي عملت لغبطة في المعلومات. ممكن
كده.
توضح لي أكتر على النقطة دي.
هو التحكيم زي ما انت قلت كده إن هو ده مفروض بيتم في مراكز متخصصة وبتعمل مشات التحكيم. مشات التحكيم دي زي الدستور اللي بينظم العلاقة ما بين الطرفين، وممكن يكون سابق على النزاع، ممكن يكون لاحق على النزاع.
طب مثلا عشان نبسطها على الناس، لو أنا دلوقتي عندي شركة مع طرف آخر وعايز أدخل محكم عشان ما ألجأش للقضاء، إيه أصلا اللي هيخليني أن أنا أختار أن أنا ألجأ لمحكم؟
أهم حاجة الطرف التاني يكون موافق، لازم الطرف التاني يكون موافق أول حاجة، وأنت بتعيني محكم عنك وهو بيعين محكم عنه، والاتنين المحكمين دول بيختاروا محكم مرجح، ودي تبقى هيئة التحكيم، وبينظر النزاع وبيكتب إجراءات.
طب والفايدة
ليها.
بقى بتكون إيه؟
الفايدة إن هو إجراءات سريعة. الإجراءات السريعة هي هنا
نقطة مهمة جدا،
الإجراءات السريعة في إنهاء هذا التقاضي،
دي نقطة
دي
مهمة،
ميزة التحكيم. في بعض الشركات كل تعاملاتها يكتب تحكيم عشان يقولك أنا روح المحكمة هقعد 3 سنين و5 سنين، لا التحكيم أسرع، وبيتحط في العقد أو مشاطة التحكيم
اسم المحكم،
اسم المحكمين ومدة التحكيم يستغرق قد إيه.
فبالتالي كل طرف لازم يكون أصلا عنده محكم معتمد. طب يعرف منين بقى أنه هو معتمد فعليا؟
المفروض هو بقى دي يستوثق منها.
إزاي يعني؟ إيه الجهة اللي هو يستوثق منها؟
يسأل السؤال. هو أهم حاجة ما نروحش كده يقول أنا محكم خلاص.
مظبوط. طيب في للأسف الوقت انتهى، بس أنا أسئلتي ما انتهتش، ورغبتي في الاستماع من حضرتك أكتر ما انتهتش.
إن شاء الله الموضوع ده ممكن نعمل له حلقة بإذن الله.
ياريت، أتمنى بجد إن حضرتك تنورنا وتشرفنا تاني، فعلا كلنا هنبقى مستفيدين جدا
إن شاء الله. شكرا متشكر ليكم وبالتوفيق، وبرنامج جميل وبيدي خلفية ممتعة للناس البسطاء.
أشكر لحضرتك.
شكرا.
أشكركم أعزائي المستمعين في كل مكان، وانتظرونا في حلقة جديدة الأسبوع القادم. باي باي.